بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى: وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. مسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة استثناء منفعة من العتق، استثناء منفعة من العتق من المعتق. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق، وأنه يصح تعليق العتق بشرط فيقع بوقوع الشرط. ووجه دلالته أنه علم أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك، إذ الخدمة له. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده 3 سنين. قال في نهاية المجتهد: لم يختلفوا في أن العبد إذا أعتق سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته. قلت: الذي يظهر من الحديث أنه عتق واستثناء منفعة وليس عتقا معلقا بالمنفعة. إذن لقالت: إذا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فأنت حر. ويؤيد ذلك تعليق الخدمة بمدة الحياة، ولذلك قال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به. وأثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارة أو في معناه أو ما في معناها. أغلق النوافذ. نعم. أما إذا علقه بخد مدة معينة، مثلا إذا نفعت فلان شهرا فأنت حر، فهذا عتق معلق بشرط. يقال: إذا خدمت فلان شهرا فأنت حر، أو شهرين أو سنة، فهذا عتق معلق بشرط، يحصل العتق بتمام الشرط ولا يحصل قبل إيجاد الشرط. ومن يقول: أنت حر ولكن أشترط عليك أن تنفع فلان، وقع الشرط، وقع العتق. والاستثناء المذكور واجب على العبد إيفاؤه، لو قدر الله أنه لم يفي يأثم على ذلك، أو يلزمه إيجاد من يخدم بنفس المدة ونفس الخدمة التي اشترطت عليه، لأنه مشروط عليه. وأما العتق قد حصل، بقي المنفعة التي اشترطت عليه، إن لم يقم بها بنفسه وجب عليه أن يأتي بمن يقوم بها. قال: تنبيه أحكام العتق في تعليقه بالشرط ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في ذلك، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق. والجمهور في هذه المسائل يوقعونه ولو لم ينوي، فكذلك ها هنا. والذي خلصنا به بالطلاق أنه لابد من النية، سواء علقه بشرط أو قاله هزلا، فإنه لا يقع إلا إذا نواه، والهازل لا يقع. والحديث: ثلاث جدهن جد، حديث ضعيف. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، بلفظ نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو اللفظ المحفوظ. وقد وهم بعض الرواة فرواه بهذا اللفظ. في إسناد أبو يوسف القاضي ضعيف خالفه الثقات ورواه باللفظ الآتي في الصحيحين، وقد أنكره بهذا اللفظ المذكور أبو بكر النيسابوري والبيهقي. إذن أبو يوسف القاضي مع ضعفه خالف الثقات في لفظ الحديث. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى الولاء لمن أعتق. أما معنى الولاء فهي رابطة بين السيد وعبده المعتق يرث بها السيد من عتيقه إن لم يوجد عصبة غيره بسبب نعمته عليه بالعتق. وقد أجمع أهل العلم على أن للسيد على عبده الذي أعتقه الولاء لحديث الباب. وإن اختلف دين السيد وعبده فالولاء ثابت بلا خلاف، ولكنه لا يرثه على الصحيح مطلقا لوجود مانع وهو اختلاف الدين. وقد تقدم بيان ذلك في الفرائض في باب الفرائض إشارة إلى وجود خلاف، منهم من قال يرث من عتيقه بالولاء واستثنوه من حديث لا يرث الكافر المسلم، والصحيح أنه لا يرث منه. المسألة الثانية: إن سبي المعتق ثم اشتراه رجل فأعتقه فهل الولاء للأول أم للثاني؟ مذهب أحمد ومالك والشافعي أن الولاء للثاني دون الأول، لأن السبي يبطل ملك الحربي الأول، فالولاء تابع له، ولأن الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد باعتاقه. سبي المعتق ثم اشتراه رجل فاعتقه. مذهب أحمد ومالك والشافعي أن الولاء للثاني دون الأول، لأن السبي يبطل ملك الحربي الأول، فالولاء تابع له، ولأن الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد باعتاقه. وذهب بعض من أن الولاء بينهما، اختار ابن المنذر، وقيل الولاء للأول فقط لأنه أسبق، والقول الأول أقرب الأقوال والله أعلم. ما إذا كان سبى الكفار رجلا مسلما، إن كان مسلم فلا يجوز أن فلا ينتقل الملك للكافر، وإن كان المعتق كافرا يهوديا أو نصرانيا وأخذوه. هذه مسألة مختلف فيها، تقدم ذكرها في الجهاد، هل الكفار يملكون أموال المسلمين أم لا؟ فبعضهم يرى أنه يملكها، صحيح عدم تملكها أيضا. فمثل هذه الصور إن كان المراد أنه أخذ على المسلمين ثم استرقوه ثم اشتراه رجل مرة أخرى فأعتقه، فيظهر أنه ما زال الولاء الأول، لكن إن شاء الله تراجع المسألة أكثر. المسألة الثالثة: بيع الولاء وهبته. بيع الولاء وهبته، دل حديث الباب على عدم جواز ذلك، بل جاء في الحديث الصحيح: من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه، يعني هذا ما يباع، كما أن نسبك ما تبيع، ما يباع ولا يهب، ما يستطيع الإنسان أن يجعل ولده ولدا لغيره، لا شرعا ولا نعم، ما ينتقل حتى ولو حاول أن ينقل أما ينتقل. وهذا تحريم ذلك عامة للعلم لا خلافا شاذا حكي عن عطاء وآخرين المسألة الرابعة: إذا أعتق السيد عبده سائبة، بمعنى لا يريد ولاءه، يعتقه على أنه لا يريد ولاءه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن له ذلك ولا ولاء له. روي عن عمر، قلنا أخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء عنه وهو ضعيف، ثم وجدت له طريقا أخرى عند عبد الرزاق بمعناه بإسناد صحيح، وهو قال عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول بالعالية ومالك وأحمد في رواية، إلا أن أحمد قال: إن مات عن مال لم يورث اشتري به رقاب فأعتقه، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال الآخرون: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين، ولا ينافي ذلك ما قاله أحمد، لأن أحمد يحمل قوله على أنه على سبيل الاستحباب. وقال عطاء: والي من شاء. وذهب الشعبي والنخعي والكوفيون إلى أنه لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الولاء للمعتق، يعني ما يستطيع أن ينقله، مثل لو ولد لك، وهو قول ابن سيرين والحسن والشافعي وأحمد في رواية ابن المنذر لحديث: إنما الولاء لمن أعتق، وحديث: اشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق، بمعنى أن الشرط لا يغنيهم شيئا. وصح هذا القول عن ابن مسعود، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا القول أصح في الأثر والنظر، وفي المواضع التي جعل الصحابة ميراثه لبيت المال أو في مثله كان لتبرع المعتق وتورعه عن ميراثه. إذا ما يستطيع أن يقول: أنا سأعتقه ولا أريد ولاءه. أما الولاء فهو لك، ولكن إذا لم ترد ميراثه أخذ الميراث ببيت المسلمين لمصالح الإسلام والمسلمين، وأما الولاء فهو له، إنما الولاء لمن أعطى. المسألة الخامسة: من ملك ذا رحم محرم. تقدم أن الجمهور يرون عتقه بمجرد ملكه، وهل له الولاء؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومتى عتق عليه فولاؤه له، لأنه يعتق من ماله بسبب فعله، فكان ولاؤه له كما لو باشر عتقه، وسواء ملكه بشراء أو هبة أو غنيمة أو إرث أو غيره، لا نعلم بين أهل العلم في خلافه. المسألة السادسة: هل للسيد على المكاتب ولاء؟ جمهور العلماء على أن له عليه الولاء، لأن السيد هو الذي أعتق حين أتبعه بماله، وماله وكسبه لسيده، فجعل ذلك له ثم باعه به حتى عتق، فكان هو المعتق، يعني ما زال السيد له نعمة على عبده وإن كاتب، لأنه جعله يعمل لنفسه. والأصل أن السيد، أن العبد عمله لسيده أيضا. وحكي عن عمرو بن دينار أبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب، وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب فللمكاتب أن يوالي من شاء. وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاؤه مع رقبته فجائز. والصحيح هو قول الجمهور الولاء للسيد. وفي حديث عائشة: نعم كاتبوها ومع ذلك طالبوا بالولاء، دل على أن كان مشهورا بينهم أن الولاء حتى مع المكاتب. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن أنكر عند أن طلبوا الولاء لهم مع أن مع وجود الشراء والاعتاق من غيرهم. المسألة السابعة: إذا أعتق إنسان عبده عن غيره. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الولاء للمعتق عنه، حيا أو ميتا بأمره أو بغير أمره، لأن العبد، نعم، وهو قول الحسن ومالك وأبي عبيد، لأن العبد معتق عنه. هذا قد يتأتى في الكفارات، مثلا صاحبك عليه كفارة بعتق، وأنت تعتق عنه عبدا تبرعا منك إعانة له ككفارة القتل واليمين والظهار، أعنته بذلك. إذن الاعتاق عن فلان والمعتق آخر، ذهب بعضهم إلى أن الولاء للمعتق مطلقا لحديث إنما الولاء لمن أعتق، وهذا قول أبي حنيفة وبيوسف ومحمد بن الحسن وداود، إلا أن يعتقه عن عوض فيكون له الولاء ويلزمه العوض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أعتقه بأمره فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتقه عنه بغير أمره فالولاء للمعتق، لما تقدم من الأدلة. وهذا قول الثوري والأوزاعي وأحمد والشافعي، وهو الصحيح والله أعلم. فيقول له مثلا سأعتق عنك فلان، معنى أنه تبرع به إلي وأعتق، فيكون الولاء للمعتق عنه. وعلى هذا في الكفارة يحتاج أولا أن يخبر صاحبه، يقول كفارتك علي سأعتق عنك، أما إذا اعتق عنه بدون أن يخبره فلا يقع عن الكفارة، لأن لم توجد فيها النية من صاحب الكفارة. تنبيه: إذا التزم المعتق عنه الثمن مع أمره بالعتق فلا خلاف في أن الولاء له ويلزمه الثمن، كأن يقول أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. تنبيه: إذا قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق لأنه أعتقه لنفسه، والثمن يكون جعلا له. المسألة الثامنة: إذا مات المعتق فهل ينتقل الولاء لورثته؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته، ولا يرثه ورثته، وإنما يرثون المال به مع بقائه للمعتق. وهذا قول الجمهور، وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد، وبه قال عطاء وطاووس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والزهري والنخعي وقتادة وابو الزناد وابن قصيط ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداود، وشذ شريح وقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق، فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته. ورواه حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد، وغلطهم أبو بكر، وهو كما قال، فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قوله الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء للمعتق، وقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يورث وإنما يورث به، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كسائر الأسباب، والله تعالى أعلم، كما أن النسب ما يتوارث وإنما يورث به كذلك الولاء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله كان ماله لمولاه على ما أسلفنا، أن عصبة الولاء آخر جهات العصبة عصبة الولاء. فإن كان مولاه ميتا فهو لأقرب عصبته، عصبة المولى، سواء كان ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو ابن عم أو عم أب، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. فإن لم يكن له عصبة من نسبه كان الميراث لمولاه ثم لعصباته، الأقرب فالأقرب. ها عصبات المولى بعد المولى عصبات المولى، أما عصبات المعتق فهو مقدم على المولى. كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب ثم لمولاه، أي إن كان السيد نفسه هو كان معتقا أيضا له مولى، العصبات ثم للموالي. وكذلك أبدا روي هذا عن عمر رضي الله عنه، وبه قال الشعبي والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي أبو حنيفة وصاحبه، انتهى المراد. على كل خلاصة أن الولاء يورث به ولا يتوارث بنفسه، وأنه يرث به المولى بعد العصبات التي جهات العصبات التي أقرب منه، العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، فإذا لم يجد شيء من ذلك ورث المولى بالعصوبة. فإن كان المولى قد مات انتقل لعصبة المولى. المسألة التاسعة، إذا ماتت المعتقة، هذه طويلة قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.